بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. أقول شيخنا حفظه الله في كتابه تزكية النفس: من أسباب تزكية النفس الوقاية من الذنوب والمعاصي والعلم بمكفراتها. ثم إن من أسباب تزكية النفس أيضا أن يكون العبد على علم بأسباب الوقاية من الذنوب، على علم بالمكفرات إذا أصابه ذنب يعلم ما الذي يكفره من الطاعات. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه لليمن، فقال: اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقوى الله، ثم إن حصل منه تقصير أرشده إلى أن يتبع السيئة الحسنة حتى تمحها وتكفرها. فإذا العبد له مراقبة للذنب قبل وقوعه بأن يتجنب أسباب تقدير الله عز وجل له، وأن يكون على حذر من الوقوع في الذنوب بكل صور الحذر من مخالطة أهل الشر والفتنة ومن الدخول في المجالس التي لا يكاد يسلو منها من دخلها. فاجتنبوا الأسباب، ثم إذا وقع في الذنب عرف كيف يمحوه وكيف يذهب بأثره بأن يتبع السيئة الحسنة ويستغفر ويتوب، فيكون على عناية بالعلاج كما أنه على عناية بالوقاية. والوقاية كما تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السبب الرابع من أسباب تزكية النفس الوقاية من الذنوب والمعاصي والعلم بمكفراتها. الوقاية من الذنوب والمعاصي، ذكرنا أن التزكية ترجع إلى فعل المشروع وإلى تجنب المحظور، وكما أن الإنسان يجب أن يكون عالماً بالعبادات وكيفية آدائها، كذلك لا بد له من معرفة بالذنوب. ومعرفة الذنوب يرجع إلى الأدلة، لأن باب التحريم والتحليل باب توقيفي، فلا يستطيع أحد أن يحرم شيئا إلا بدليل، ولا أن يقول في شيء أنه حلال إلا بدليل، إلا أن تدل القواعد والأصول على هذا الأمر. فمعرفة الذنوب من أسباب توقيها، إذا عرف الذنب تمكن من الوقاية منه. وكذلك العلم بمكفرات الذنوب، العلم بمكفرات الذنوب وهي التي تكفر الذنوب بعد وقوعها. وهذان الأمران أرشد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن، قال له: اتق الله حيثما كنت. وهذا تحذير من الذنب، لأن تقوى الله تشمل فعل الطاعات وتجنب المحرمات. هذا تحذير من الذنب قبل وقوعه. وإذا وقع الذنب أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلاج: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا وقع الإنسان في الذنب بعد مجاهدة النفس، زلت قدمه وأخطأ غفل، فإنه لا يستسلم للذنوب، وإنما يأتي بالمكفرات التي تكفر الذنوب. أتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا أسأت فأحسن، إذا عصيت فأطع الله. وأعمال البر كثيرة، يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بما يتمكن، حتى ذكر الله عز وجل من أعظم الحسنات. إذا الإنسان عصى الله في مجلس وكثر لغطه يكثر من الذكر بعد ذلك، من التهليل والتحميد والتسبيح والحوقلة والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يمحو الذنب. فإذا العبد يحتاج إلى أمرين: إلى مراقبة لله عز وجل وتوقي الذنوب قبل وقوعها، والأمر الثاني العلاج للذنب بعد وقوعه. فالباب الأول هو من باب الوقاية، والباب الثاني من باب العلاج. الباب الأول باب الوقاية وتوقي الذنوب، والباب الثاني باب العلاج بعد أن وقع الذنب. لا يبقى الإنسان يقول خلاص أنا هلكت وأنا وقعت في الذنب فييأس من رحمة الله، أو يلبس عليه الشيطان يقول له إن الله غفور رحيم والذنوب لا تضرك وربك غفور رحيم. نعم الله عز وجل غفور رحيم، ولكنه شديد العقاب. فلا يحملنا علمنا برحمة الله على المعاصي، ولا يحملنا علمنا بشدة عقوبة الله على القنوط، وإنما يكون الإنسان دائما بين الخوف والرجاء. إذا نظر الإنسان إلى نفسه عرف أنه مقصر مذنب، هذه الصلاة التي أديناها لو سئلنا عنها ما أديناها على الوجه الصحيح، لنا قصور وضعف، ولكن نسأل الله دائما بعد الأعمال الصالحة أن يجبر تقصيرنا، وأن لا يؤاخذنا بضعفنا وبقصورنا، وأن يعاملنا بفضله، لأن الله لو عاملنا بعدله هلك الناس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. لولا رحمة الله وفضله ما دخل أحد الجنة، لأن دخول الجنة لا يكون إلا بعمل لا يعتريه نقص. دخول الجنة لا يدخلها إلا من حقق الإيمان الكامل، الذي أدى الواجبات الكاملة تجنب المعاصي كبيرها وصغيرها، هذا الذي يستحق الجنة. ولا يوجد إنسان لا يقصر ولا يحصل له ضعف من العمل ولا يقع في خطيئة، الإنسان معرض لضعفه ولما جبل عليه من الضعف والتقصير والجهل وكثرة الصوارف، فهو معرض لهذا. فدائما الإنسان إذا نظر إلى عمله أيقن الهلاك، ولكن إذا نظر إلى رحمة الله وأن الله غفور رحيم يرجو من الله عز وجل. هناك ضابط للرجاء الصحيح وللخوف الصحيح. ما هو الضابط للرجاء الصحيح؟ المؤمن يجب أن يرجو الله ويخاف الله. الرجاء الصحيح هو الذي يحمل على الطاعة، يعني إذا تذكرت رحمة الله وسعة رحمة الله وسعة فضل الله، ثم ما الذي يحصل بعد ذلك؟ فإذا تذكرت هذا فأطعت الله وازددت في العمل فهذا الرجاء صحيح. وإذا حمل الرجاء على المعاصي، مثلا يقول رحمة الله واسع الله عز وجل غفور رحيم، ثم يحمله على المعاصي، هذا رجاء كاذب وهذه شبهة. كذلك الخوف الصحيح من الله هو الذي يحملك على الطاعة تجنب المعاصي، وإذا حمل الإنسان على القنوط فهذا خوف غير صحيح، مثل أن يتذكر أن الله شديد العقاب، يقول خلاص الله عز وجل شديد العقاب ونحن مقصرون ولا يمكن لنا أن ننجو من عقاب الله، ويقنط من رحمة الله، هذا تلبيس من الشيطان. لكن إذا تذكر أن الله شديد العقاب وخاف ثم عمل، كما جاء في الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، والدلجة هي السير في آخر الليل، الذي يخاف من العدو من الرصد يمشي الليل والنهار خوفا من العدو. فمن خاف أدلج ليخاف من عقوبة الله ما يقصر، يكثر من العمل. مر أحد السلف على شباب في لعب ولهو، فقال له: أيها الشباب، ما رأيكم في من سار إلى طريق فكلما مر في لهو وقف عنده، متى يبلغ المنزل؟ فقالوا: إنما أراد أن يعظنا. يعني الذي يريد الجنة ليس كلما رأى لعب ولهو خاض فيه وقصر، وإنما أخذ نفسه بالعزيمة والجد واجتهد، مثل الخائف الذي يخاف من عدو خلفه يسير الليل والنهار. ولا يمكن لإنسان خائف من عدو يرصده ويطلبه يبقى في الطريق ويلعب والعدو خلفه. فالشيطان عدو لنا، النفس الأمارة بالسوء عدو لك. أكثر الأهل إلا من رحم الله أعداء، إلا من رحم الله، يحملونك على تقصير، يحملونك على كسب المال المحرم، يحملونك على تحقيق مطالبهم ولو كان بالحرام. فالإنسان يتنبه لنفسه، لا ينفعك والد ولا ولد، لا قريب لا زميل لا صديق، تجنب الإنسان المعاصي. ولو قالوا عليك الناس: أنت متزمت، أنت متشدد، ما تخالطنا، ما تجالسنا، إذا كانت مجالس طاعة أو مجالس مباحة لا بأس، أما مجالس اللعب واللهو والخوض في أعراض المسلمين ومضيعة الوقت لا تجالس ولو ذمك الناس. الإنسان له أعداء، وقل من ينجو من هؤلاء الأعداء، من الشيطان ومن نفس الأمارة. كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله لا يريدون، لا يحملون الناس على الطاعة، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لكن العاقل يأخذ الحيطة لنفسه ويحتاط لنفسه، ويعلم أنه رهين القبر ورهين الحساب، كل نفس بما كسبت رهينة. قال العلماء: معنى رهينة هنا مرهونة، مرهونة بأعمالها، مرهونة بذنوبها. ما يخلصك أحد، لا يدخل القبر مع الميت أحد من الأقارب ولا من الأصدقاء ولا من الوجهاء، هو رهين في قبره بعمله، ليس له إلا العمل. يتبع الإنسان عمله وماله وأهله إذا مات، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. الذي يبقى لك في القبر العمل، فأكثر منها اليوم قبل أن يأتي يوم يتمنى الإنسان أن يأتي بحسنة فلا يستطيع. يقول بعض العلماء: إن بعض أهل القبور يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل حسنة. الآن الذين طويت صحائفهم وأصبحوا في القبور في أكفانهم، يتمنى الواحد منهم أن يرجع للدنيا من أجل أن يأتي بحسنة، بس لو يقول سبحان الله يزيد في حسناته. فنحن اليوم في عمل، ولم تنقضي الأعمار. كان السلف يعالجون أنفسهم، يقول أحدهم: تخيلت أني دخلت النار، فقلت لنفسي: تمني، ما الذي تريدين؟ قالت: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأعمل. فقلت لها: أنت اليوم في الدنيا فاعملي. يعني إنسان يتخيل لو دخل النار، ما الذي يتمنى؟ ما هناك نجاة إلا بالعمل. وقال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، يعني يتمنون الرجوع ولا يجابون لذلك. فيرجع الإنسان لنفسه، يقول: أنت اليوم في الدنيا فاعملي. مع أنهم لو عادوا، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كما قال الله عز وجل: من كتب الله عز وجل عليه الشقاء ودخل النار بعمله لو عاد للدنيا لرجع إلى ما كان عليه. هذا كما أخبر الله عز وجل عنه، ولكن الإنسان يتمنى. فالعاقل يعالج نفسه، تمنى أنك الآن في القبر. ما الذي يتمنى الإنسان؟ يتمنى أن يرجع. انظروا إلى هذه الليالي الفاضلة، والله ما أن يؤذن أذان الفجر حتى يندم الإنسان، قل ليتني قرأت أكثر، ليتني صليت، ليتني سبحت، ليتني تصدقت. ليلة انقضت نندم عليها، إذا انقضى رمضان ندمنا، ما يوجد أحد إلا يندم إنه مقصر. ومن باب أولى الذي لم يعمل أصلا أو قصر في العمل ندمه أعظم، إن لم يتنبه اليوم سيتنبه عند الموت. يقول بعض العلماء الدنيا خمرة، من سكر منها لم يفق إلا في سكرات الموت. هذه الدنيا كأنها خمر، من شرب كأسها سكر، ومن سكر ذهب عقله ولا يعود إليه عقله إلا إذا عاين ملك الموت. كثير من الناس إذا عاين هذا الموطن قال ليتني فعلت، ليتني ليتني. بل تلاحظون الآن بعض الناس إذا أصيب بمرض قيل له لا أمل في الشفاء، ينتظر الموت، يندم ندم عظيم، والله فرطنا، والله قصرنا. فالإنسان ما دام الآن في صحة وعافية وله قدرة على العمل اعمل واجتهد قبل أن يأتي ذلك الوقت، فلا تنفع الأماني ولا ينفع الندم ولا ينفع بعد ذلك دعاء الله، أن تدعو الله أن يعيدك بعد الموت أو أن يؤجل الأجل الذي نزل بك. فالإنسان يغتنم هذه الحياة، نعمة الحياة الدنيا مزرعة الآخرة، هذه الحياة مزرعة للآخرة من الذكر والطاعة والتسبيح والتكبير والتهليل والصلاة والصوم. وعمر الإنسان الحقيقي ما قدم، عمر الإنسان الحقيقي هو ما قدم من العمل. عاش 60 سنة، كم رمضان صام منها؟ هذا عمره الحقيقي. كم سنة كان يصلي؟ ما هي أوقاته؟ ما عمره في أي شيء مضى؟ هذا عمره الحقيقي. تجد بعض الناس عمره 10 سنوات ولو عاش 60 سنة، لأن الاستقامة الحقيقية جاءته بعد 50 ومات بعدها ب10 سنين. بعضهم منذ أن يبلغ يوفق للاستقامة، عمره الحقيقي 60-70. هكذا أعمار الناس، أعمارهم الحقيقية بما قدموا. كل يوم يمر من عمر الإنسان انقضى ولن يرجع. هذا اليوم الذي ودعناه، اليوم الذي يأتي غدا ليس هو هذا اليوم. كثير من الناس كأنه في غفلة يظن خلاص اليوم قصرنا غدا نعوض. ليس في اليوم، ليس عن اليوم الذي مضى عوض، وإنما اليوم الثاني هذا يوم آخر من عمر الإنسان، له عمل غير العمل الذي فرض عليك في اليوم الأول. صلاة العصر التي أديناها في هذا الوقت، غدا في مثل هذا الوقت نستقبل فريضة أخرى، وهي صلاة العصر من يوم كذا من سنة كذا فرضت عليك. فلو أحسنت اليوم فلن يكفر عنك إساءتك أو تفريطك في الصلاة، في الصلاة التي تكون في مثل هذا الوقت من اليوم الثاني، وهكذا. فهذه الأيام مراحل نطويها ونخلفها وتطوى صحائفها، ولن تعود أبدا علينا، لن يرجع هذا اليوم الذي مضى، لن يرجع في حياتك. هذا عمر الإنسان الحقيقي. نعم.
يقول مصنف حفظه الله: والوقاية كما تقدم هي باب واسع أيضا لا يمكن الإحاطة بكل تفاصيلها، ولكن من أعظم ما جاء به الشرع من أسباب الوقاية من الذنوب هو سد الذرائع المفضية إليها، مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فالخلوة بالمرأة الأجنبية ذريعة إلى المعصية، ويسهل على الإنسان أن يتجنب هذا، لكن يصعب عليه إذا خلا بها أن يمتنع من النظر، ثم إذا وقع النظر أصبح الأمر أشد، فإذا وقع ما هو فوق النظر إذا زادت الفتنة واستد البلاء إلى أن تأتي الفتنة العظيمة والمصيبة الكبيرة في وقوعه في الزنا، ثم بعد ذلك لربما استمر الأمر وأصبح هذا الذنب من ذنوبه التي هو مداوم عليها ومصر عليها، فلربما لقي الله بها. فيسهل على الإنسان أن يتجنب أسباب الفتنة من أصلها. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله إن أول ما يطرق القلب الخطرة، فإذا دفعها استراح مما بعدها، وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة، فكان دفعها أصعب، فإن بادر ودفعها وإلا فقويت وصارت شهوة، فإن عالجها وإلا صارت إرادة، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة، ومتى وصلت إلى هذا الحال لم يمكن دفعها واقترن بها الفعل ولا بد. فهذه الأمور إذا تنبه لها الإنسان أدرك أن تحقيق باب سد الذرائع بغض البصر عن النساء وعن الصور المحرمة، وكذلك تجنب أسباب الفتنة كالأسواق ومجالس العوام الذين لا يبالون بدينهم، وفي مقابل هذا مجالسة الصالحين وكثرة المكث في المساجد والاعتزال في البيوت عند وجود الفتنة وعدم مخالطة أهل الشر، كل هذه من أعظم أسباب الوقاية من الذنوب والمعاصي. ولهذا كان السلف في عصور مضت يرون أن العزلة قد آن وقتها لكثرة الشر والفتنة، ولكن العزلة أيضا لها أحكام وشروط وقيود ينبغي أن تفقه. فالذي يعتزل مع العلم والفقه مع تأديته للواجبات من الصلاة في المساجد وغيرها فهو على خير، وأما من يعتزل مع جهل فلربما استحوذ عليه الشيطان ولبس عليه في دينه.
نعم، توقي أسباب الذنوب من فقه العبد، وهذا الباب يسمى عند أهل العلم بباب سد الذرائع، وهو أن كل وسيلة تفضي إلى محرم فإنه ينبغي للمسلم أن يتجنبها، ولا يقول أنا قوي الإيمان أنا لا أخشى على ديني، تجنب أسباب الفتنة، وكل ذريعة مفضية إلى هذا الأمر. ونذكر مثالا لهذا في مخالطة المرأة الأجنبية والنظر إليها، فهذا ذريعة إلى الوقوع في الزنا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. من الآن الذي يستطيع أن يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ما خلا رجل بامرأة، ما استثنى، ما قال الصالحون مستثنون، ما قال إلا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، خطاب عام يخاطب به أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ما خلا رجل بامرأة أجنبية إلا كان ثالثهما الشيطان. ما بقي بعد ذلك، إما أن نستيقن ونصدق، ولك بعد ذلك أن تقدر الفتنة بجلوس رجل مع امرأة ثالثهما الشيطان. ما الذي يتوقع بعد ذلك؟ الأمر بين. هم الذي يكذب يقول هذا غير صحيح، هذا كفر بين، من رد هذا الحديث فهو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما أطلعه الله عليه من الغيب، أنه ما خلى رجل بامرأة أجنبية إلا كان ثالثهما الشيطان. فيأتي بعد ذلك من يعرض عن هذه النصوص ويقول لا بأس عند أمن الفتنة، لا بأس إذا كان الرجل صالح والمرأة الصالحة، لا بأس إذا كان شيخ كبير. هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم خيار الأمة وأبعد الناس عن الفتنة؟ هل استثنى الشيوخ الكبار؟ ما استثنى رجل وامرأة، رجل عام امرأة، هذا عام لكل امرأة، ولهذا لما اقتحم الناس هذا الباب وقعت المصائب، وقع الزنا من أناس يتصلون ويسألون ويذكرون أنهم كانوا على قدر كبير من الإيمان والتقوى، ولكن لما اقتحموا هذا الباب وقعوا في الفتنة والعياذ بالله. فهذا الباب يسهل على الإنسان أن يتوقع أسباب الفتنة والابتعاد عن النساء ومخالطة النساء وكذلك مصافحة النساء، فإن هذا فتنة عظيمة. جبل الرجال على النظر للنساء، هذه غريزة جعلها الله عز وجل لتستمر الحياة ولوجود النسل، هذه غريزة جعلها الله في أن كل من الرجل والمرأة كل منهما يطلب الآخر، ولكن الله أباح هذا الأمر بالزواج ورتب عليه هذه المصالح العظيمة من وجود النسل والذرية وبقاء هذا الجنس البشري حتى يبقى. هذه غريزة جعلها الله عز وجل، وهي من حكمة الله في عامة الحيوانات حتى تبقى الأجناس، وإلا لو كان طلب الولد لا يكون بشهوة لعزف كثير من الناس عن الزواج. فمن حكمة الله أن جعل الله عز وجل في هذا الأمر شهوة ليبقى هذا النسل وليبقى هذا الجنس البشري، وكذلك بقية الأجناس عن طريق التوالد. فهذه غريزة خلقها رب العالمين في كل رجل وفي كل امرأة، ولكن المؤمن يوظف هذا الأمر فيما أباح الله، تجنب ما حرم الله عز وجل. فالخلوة بالمرأة الأجنبية سبب للفتنة، وذلك إنه إذا خلى بها نظر، وإذا نظر تحركت الشهوة، ولربما أغراه الشيطان بها وأغراها به، فتصبح الفتنة كما يقال متبادلة، وهذا بخلاف ما لو كانت من أحد الطرفين كما كان في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، كانت المرأة طالبة وهو ممتنع فأنقذه الله. أما إذا وجدت الرغبة والميل من الطرفين وقعت الفتنة بلا شك. فهذه الأمور يسهل على الإنسان أن يدفعها، أما وجود امرأة ونظر وشهوة، ولربما أيضا كان الإنسان غافل فصدر منها شيء أورث هذا فتنة عظيمة ثم أوقعه في الزنا. يسهل على لو كان رجل ضعيف الإيمان أن يتجنب النظر للنساء ومخالطة النساء فيعصم، ولكن يصعب على رجل ولو كان من أقوى الناس في الإيمان أن يخلو بامرأة خالي ليس لهما ثالث إلا الشيطان، ثم بعد ذلك يسلم من هذه الفتنة. الله عز وجل امتن على نبي من الأنبياء، من الآن الذي يقول أن في إيمان يوسف؟ امتن الله عليه بأن سلمه من الزنا واصطفاه ووصفه بأنه من عباده المخلصين. ما معنى المخلص؟ المخلص المصطفى الذي أخلصه الله واصطفاه، وفي قراءة المخلصين، يعني أنقذه الله بإخلاصه لله عز وجل في عبادته أو باصطفاء الله له. من الآن الذي منا يقول أنا حصلت لي هذه المنزلة؟ نحن مذنبون مقصرون، لربما لو خاض الإنسان هذا الباب هلك، ليس لنا تلك المنزلة. ومع هذا امتن الله على نبي من الأنبياء. بعض الناس يقول كيف نبي يتذكر قصته في كتاب الله أن توقع الزنا؟ وهذا يحصل لكثير من المؤمنين. الموطن الذي كان فيه يوسف موطن عظيم، مرأة مغلقة الأبواب تطلبه لنفسها وتسعى في ذلك، وهو شاب وجميلة وهي جميلة، وقيل أنها تجردت له وكانت أيضا سيدة له، أمور عظيمة كلها تؤدي إلى الفتنة. لولا أن أنقذه الله وعصمه منها. فهذه الأمور يجب على المسلم أن يصدق بالنصوص وأن يؤمن، ونتجنب كلام دعاة الشر والفتنة، هؤلاء الآن الذين يخرجون في القنوات ويأخذون في دين الله، يبيحون الربا، يبيحون النظر للنساء، يبيحون الأغاني والموسيقى، يبيحون مخالطة الرجال للنساء بدعوى هذه فتاوى عصرية، وهذا من التيسير في الدين. هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قول، إما أن نؤمن ونصدق أو نكذب، فمن كذب فقد كفر، ومن صدق بهذا النص ثم يخلو بالنساء والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ثالثهما الشيطان فهذا حمق. الشيطان من أحرص ما يكون على أن يوقع الرجل في هذه الفتنة العظيمة. ذكر الإمام ابن القيم أن هذه الأمور أول ما تبدأ تبدأ خطرات، يعني المعصية أول ما تبدأ ما تبدأ عزيمة، يقول إن أول ما يطرق القلب الخطرة، خطرة هو ما يعرض للإنسان دون أن يكون له سابق تفكير في هذا الأمر، يقال خطر له كذا، يعني عرض له بعد أن لم يكن، يقول فإذا دفعها استراح مما بعدها، خطرت له خاطرة في معصية فإذا دفعها استراح، وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة، أصبحت وسوسة يفعل أو لا يفعل، لو فعل ما الذي يضره، يوسوس له الشيطان، فإذا دفعها فإذا صارت وسوسة كان دفعها أصعب من الخطرة، فإذا بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة، أصبحت شهوة، فإن عالجها وإلا صارت إرادة، خلاص يريد الفعل. قال فإن عالجها وإلا صارت عزيمة، يصبح عازم ومصر بكل ما يستطيع من القوة على فعل الشيء. قال ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها واقترن بها الفعل. شيخ الإسلام يقول العزيمة الصادقة تستوجب الفعل، يعني إنسان إذا كان له عزيمة على شيء هذا لابد أن يقع الفعل، ولهذا جاء في الحديث اللهم أني أسألك العزيمة على الرشد، إذا وجدت العزيمة على الرشد حصل، وإذا وجدت العزيمة على المعصية والعياذ بالله وقعت المعصية. كذلك لو دفعها قبل أن يقع في المعصية كان أسهل، فإذا وقع فيها مرة أصبحت أقوى، ثم إذا أصر عليها أصبحت أقوى. ومع هذا كله نقول لو تاب منها قبل الموت فهو أهون من أن يجد عقوبتها بعد موته، وإن عوقب بها في القبر فهو أهون من العقوبة بها يوم القيامة، وإن لم يعاقب بها في القبر فيعاقب بها في النار. وعند ذلك يدرك العاقل ما مدى هذه اللذة عليه، لذة لا تتجاوز ثواني، قد تورث الرجل أن يمكث في النار آلاف السنين. هذا إن أنقذه الله بالتوحيد، وأما إذا جرته المعاصي إلى الكفر لربما خلد في النار والعياذ بالله. ما أحد يستطيع الآن، يقال للرجل الآن ندخلك على أجمل النساء تتزوجها بزواج مباح ليس معصية، ثم بعد ذلك نجعلك في فرن من أفران الدنيا 5 دقائق بس، عش معها 1000 سنة، ثم بعد ذلك نجعلك يوم أو دقائق في نار. ما حد يقبل بهذا، يقول لو ما تزوجت خير لي من زواج بعده أدخل النار، مع أن هذا زواج مباح، كيف إذا كانت معصية؟ كيف إذا كانت هذه لذة يتبعها حسرة وندم تلزم الإنسان إلى أن يموت إذا كان في قلبه إيمان؟ لأن المعصية ذل، يفعلها الإنسان في سكرة الشهوة ما أن يفرغ منها حتى يتجرع مرارة الندم والحزن والألم إذا كان في قلب إيمان. وإذا خلا قلبه من الإيمان فهذا أشد عليه عندما يغفل عن هذه المعصية إلى أن يلقى الله ويعاقب بها. إذن هذه الأمور كلها من باب سد الذرائع. أيضا من باب سد الذرائع المجالس. مجالس الناس اليوم إلا من رحم الله لا تكاد تسلم من الخطأ والخوض. ولهذا كان السلف لما أدركوا خطورة المجالس كان الكثير منهم يقول هذا وقت العزلة. وألف الإمام الخطابي كتابا سماه العزلة. كان كثير من الصالحين يرى اعتزال الناس يقول قد فسدت المجالس. فكيف رأوا حالنا اليوم؟ فكيف إذا رأوا لا نقول المجالس العامة بل المجالس التي قد يكون جلساء الرجل فيها كفار بل فجار الكفار؟ لأن هذه القنوات الفضائية نوافذ مفتوحة على بلاد الكفر بل نوافذ مفتوحة على تلك المواقع الخبيثة التي تهدم الإيمان. يستطيع الإنسان أن يخالط هؤلاء في مجالسهم بمجرد أن يدخل إلى هذه المواقع فيكون جلساؤه الكفار بل شرار الكفار. فيكون هذا الأمر من الأمور الخطيرة المؤثرة على استقامته. فإذا اعتزل المجالس واعتزل كل ما ينقص من إيمانه وأقبل على طاعة الله وشغل أوقاته بطاعة الله نجا. وهذه النفس إن لم تشغل بالطاعة شغلتك بالمعاصي. ما يوجد إنسان يبقى في بيته هكذا لا شغل له، إما أن تشغل النفس بطاعة الله أو تشغلك بالمعاصي. فإذا أقبلت على القرآن لا تأتيك خطرات ويعرض لك الشيطان وأن تقرأ كتاب الله اعصي الله، بل ما أن تفرغ من القراءة حتى تجد حلاوة الإيمان، تجد الرغبة تقول لو صليت ثم تصلي لو فعلت. ينام الإنسان وهو يتأمل ما الذي سيفعل بعد أن وجد أثر الإيمان في قلبه غدا من الطاعات. فالنفس إذا اقتربت من الطاعة اشتغلت بها. ولهذا من الناس من يصبح والدنيا همه، ومن الناس من يصبح والآخرة همه، ومن الناس من يصبح والشهوات همه، بحسب ما شغلت النفس. إذا شغلتها في ليلك بطاعة الله أصبحت متطلعة إلى الزيادة، وإذا اشتغلت بالذنوب أصبحت متطلعة إلى الزيادة، وهكذا. نعم.
يقول المصنف حفظه الله: ومن أسباب تزكية النفس شكر الله على توفيق العبد للطاعات. من أسباب تزكية النفس أيضا أن الإنسان إذا وفق للطاعة أن يحمد الله عليها كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان إذا وفقه الله إلى الطاعة عليه أن يعلم أن هذا من توفيق الله له، وأن هذا من منة الله عليه، فهذا له فوائد كثيرة. فالعبد إذا أثنى على الله عز وجل بما من عليه من الطاعة يكون قد أدى شكر هذه النعمة، والشكر هو قيد النعم. فإذا شكر ربه على توفيقه للطاعة وقال: اللهم ما وفقتني إليه من العمل فمنك، فأسألك أن تتقبله مني، يكون هذا من أعظم أسباب القبول، ومما يورثه الاستقامة على هذه الطاعة، لأنه يثني على الله بها ويعلم أنها من الله. وأما إذا نسب الطاعة لنفسه وأنه أداها بحوله وقوته فهذا من أسباب الخذلان وعدم التوفيق، ويخشى على العبد أن يسلب هذه النعمة. ومن آثار الثناء على الله عز وجل بالطاعة أن العبد إذا عرف أن طاعته هي من منة الله عليه فإن هذا يورثه الذل والخضوع لله عز وجل، ويكسر في نفسه العجب، فلا تجده معجبا بعلمه ولا معجبا بعبادته، وإنما هو ذليل خاضع لربه، وهذا مما يزيده رفعة عند الله عز وجل. ولهذا كان السلف يفضلون العبادة مع الذل والانكسار. قال مطرف بن عبد الله الشخير: أن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أبيت قائما وأصبح معجبا. أن مقام العبودية هو الذل والخضوع والانكسار لله عز وجل. ومنزلة المتعالي المتكبر بعبادته ليست من منازل العبودية، وإنما هي من تلبيس الشيطان. فإذا عرف العبد أن طاعته منة من الله أثنى على الله بها، كما قلنا في الذنوب يعرف أن ذنبه منه وأن طاعته بتوفيق الله، وهذه من أفضل المراتب التي تزكو بها النفس. عندما يعلم الإنسان أن ما وفق له من خير فهذا من توفيق الله له، وما وقع فيه من الذنوب فبسبب ذنوبه وتقصيره. ومن كان على هذا الحال يرجى له التوفيق والهداية والاستقامة على طاعة الله عز وجل لحسن ظنه بربه عز وجل ومقته لنفسه.
من الأسباب التي تزكو بها النفس شكر الله على التوفيق للطاعات، لأن التزكية كما ذكرنا هي فعل الطاعات وتجنب المعاصي. فإذا وفق العبد الاستقامة ورأى أن الله من عليه باستقامة فليعلم أن هذا من توفيق الله. وإنما ذكرنا أن هذه من أسباب التزكية لأنه كما هو معروف بالشكر تدوم النعم وبكفرها تذهب، والشكر قيد النعم. فاستقامة العبد على الطاعة هي من توفيق الله، فإذا شكر الله عليها وأثنى على ربه فإن الله يزيده توفيقا، وإذا نسبها إلى نفسه وأعجب بها لا يزداد بها إلا فخرا وكبرا إلى أن يهلك بسبب هذا الأمر. ولهذا قال الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي، قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالآن إذا تأمل في حاله، الإنسان إذا تأمل في حاله يجد أمرين: طاعات ومعاصي تجنبها، فهذه يعلم أنها من توفيق الله وأن الله هو الذي من عليه بفعل الطاعة وعصمه من المعصية، ويجد ذنوبا وتقصيرا فهذه يعلم أنها من نفسه فيستغفر الله ويتوب إليه. وهذا المشهد يجعل الإنسان بين حالين: بين حال الذل والانكسار لله عز وجل لما يرى من تقصيره، وبين حال الشكر لله والمحبة لله لما يعلم من توفيق الله عز وجل. تعلم أن الله هو الذي اصطفاك لهذه العبادة، كم حرم من هذه العبادة خلق، وأنت اصطفاك الله ووفقك وأعانك، هذا اصطفاء من الله. احمد الله أن هداك وأن أرشدك وأن جعل لك الإرادة. في مجلسنا هذا من جاء من بلدان بعيدة يصوم ويصلي في هذا المسجد، وفي هذه المدينة من هو مجاور لهذا المسجد لم يوفق خلال شهر رمضان أن يصلي فريضة في هذا المسجد، ألا يدل هذا على أن هذا اصطفاء من الله؟ وإلا ما الذي حرم هذا ووفق ذاك؟ توفيق من الله. إلا هذا عاقل وهذا عاقل، هذا عنده مال لربما كان هذا أغنى، لكن وفق الله هذا العبد وأتى به من بلاد بعيدة، اصطفاء من الله. احمد الله أن وفقك لهذا الخير الذي حرم منه المجاور لهذا المسجد. سئل مرة أحد المشايخ في المسجد الحرام سؤال تعجب منه الشيخ، قال: ما أظن هذا إلا أنه مستهزئ، رجل يقول أنه في مكة ما دخل المسجد الحرام 40 سنة. تعجب الشيخ. في الحقيقة أن هذا يدعو للعجب، ولكن إذا نظرنا إلى الخذلان فلا يستبعد أن يخذل العبد والعياذ بالله فلا يوفق. فهذه والله عبر ومواعظ، أن هؤلاء عقلاء ولسنا أذكى ولا أعقل، وإنما اصطفاك الله عز وجل لأن تكون من عباده الذين يشهدون هذا الجمع يدعون الله ويعبدون الله، فاحمد الله على هذا الخير ولا تنسبه لنفسك، وإذا نسبه الإنسان لنفسه يخشى أن يهلك، لأن الله يمن عليك ويقول لا هذا مني، أنا الذي أدركت هذا بعقلي. الله عز وجل اصطفى العبد، ولهذا فإن أفضل منازل العبد أن يكون منكسرا ذليلا لربه مجتهدا في طاعة الله. لا يزال العبد بخير ما استشعر تقصيره واستشعر منة الله عليه، وأما إذا حصل له العجب والفخر فإنه لربما يهلك. ولهذا كان السلف يحبون للرجل الذل والانكسار ولو كان مع قلة العمل، ويكرهون العجب ولو كان مع كثرة العمل، كما قال مطرف ابن الشخير قال لئن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. يعني رجلين أحدهما نام يرى أنه قصر واستيقظ الصباح وهو نادم على تقصيره، وآخر قام الليل كله وطلع عليه الصباح وهو فخور مفتخر معجب. أيهما أقرب إلى الله؟ الأول، لأن مقام العبودية، ما معنى العبودية؟ العبودية هي التذلل والخضوع، كمال العبودية بكمال التذلل والخضوع، لا يمكن أن يتناسب الكبر والفخر مع العبودية. ولهذا تلاحظ أن أفضل الناس منزلة عند الله هم أعظم الناس تواضعا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تواضع، مع منزلته الرفيعة الشريفة ما افتخر يوما بها، ولما أمره الله أن يبلغ أمته بأنه سيد ولد آدم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا أقول هذا على سبيل الفخر ولكن أبلغكم لأن الله أمرني أن أبلغ. كلما استشعر الإنسان تقصيره كلما اقترب من الله. يذكر عن رجل من العباد أنه كان يقوم الليل دائما ويدعو الله فلا يستجاب له، أو يرى أنه لم يستجب له، ثم في ليلة نام عن ورده ثم قام من آخر الليل وهو يستشعر أنه مقصر فدعا، وهو يقول في نفسه أنا في كل ليلة أقوم وأدعو ولا يستجاب لي فكيف بالليلة، فأولى أن لا يستجاب لي، فاستجاب الله له. قال العلماء هذا كان في نفسه عجب فمنعه العجب من إجابة الله له، فلما استشعر التقصير استجاب الله له. ولهذا أرجى ما يكون الإنسان في استجابة له متى يكون؟ في حال الضعف. لهذا يقول العلماء حال المرض، حال السفر، حال انكسار القلب بالذنوب، هذه أعلى درجات العبودية لله. ينقل عن رجل من بني إسرائيل شاب أنه جاء لقومه، ومعروف عن بني إسرائيل أنهم كانوا أهل عبادة، وجاء إلى قومه في يوم عيد وهم في مجلس من مجالسهم، فقيل له ادخل مع القوم، قال ما لي أن أدخل مع القوم ولست منهم وأنا صاحب كذا وكذا وكذا وأنا المسرف على نفسي، فأخذ يذكر من ذنوبه. فأوحى الله لنبي ذلك الزمان أن هذا خير بني إسرائيل، خير بني إسرائيل. لماذا؟ بمقتل لنفسه. كان بعض السلف يقف على المسلمين في عشية عرفة وينظر إليهم ويقول ظننت أن الله يغفر لهم لولا أني معهم، يمقتون أنفسهم. رجل آخر يذكر أنه عالج نفسه بالطاعة واجتهد لم يجد لذة العبودية ويجد قصوره، حتى مر بطفل صغير في الطريق أغلقت أمه الباب دونه، فأخذ يطرق الباب ويصيح ويشتد بكاؤه ويقول: أمي إن أغلقت الباب دوني من يفتح لي؟ من يؤويني؟ من كذا؟ من كذا؟ فبكى هذا الرجل، قال: الآن عرفت نفسي. فعرف أن ذل العبودية هو الذي يبلغه. ولهذا يقول: عرفت الطريق إلى الله عز وجل ببكاء هذا الصبي لتضرعه لأمه، فوجد بعد ذلك لذة العبادة بلذة الانكسار إلى الله. أما إذا كان إنسان يعبد الله وهو يظن أنه من أفضل المؤمنين كما يظن بعض الجهلة، فهذا أول الحرمان. كان بعض الناس يأتي للصحابة، جاء رجل لعمر قال: ادعو الله لي. قال: اذهب فلست بنبي. كان أحد يأتي للصحابة يقول: ارقيني. يقول: ارقي نفسك. ما كان الواحد منهم يقول: أنا أدعو لكم وأنا أرقيكم. والناس اليوم إذا رأوا على إنسان بس سيما طلاب العلم أتوه ويطلبون منها الدعاء ويطلبون منها الرقية ويطلبون منه أمور، ما يعرفون الناس. أنت لربما كنت أقرب إلى الله من هذا إذا انكسرت. أنت تدعو دعاء المنكسر، صاحب الحاجة ملهوف، هذا الذي يدعو لك لا يشعر بألمك ولا يشعر بمرضك ولا يشعر بفقرك ولا يشعر بذل المعصية الذي أنت فيها، فتوجه إلى الله ولا تسأل. عودوا أنفسكم أن لا تسأل أحد، توجه إلى الله: الله أرحم بك من كل مخلوق. والله تتوجه لعالم يعرض عنك، كل إنسان ادعو لي ينساك ما يدعو لك. أبك حي قيوم سميع بصير، أرحم بك من كل أحد، إذا توجهت إليه وألحيت عليه في الدعاء استجاب الله لك. نعم.
يقول المصنف حفظه الله: من أسباب تزكية النفس الاشتغال بأفضل الأعمال، كما أن من أسباب تزكية النفس الاشتغال بأفضل الأعمال بحسب اختلاف الأحوال والأمكنة والأزمان، فيمتثل الإنسان طاعة الله عز وجل بحسب حاله في ذلك الزمان. فإذا كان المقام مقام دعوة اشتغل بدعوة الناس وإرشادهم، وإذا كان المقام مقام طلب للعلم طلب العلم، وإذا كان المقام مقام إعانة للناس، وإذا كان المقام مقام إعانة الناس والإنفاق عليهم في حوائجهم وفيما يحتاجون إليه أنفق عليهم. ولهذا فالعباد تفضل بقدر انتفاع الناس بها، فقد يكون الزمن زمن فقر وحاجة، فالإنفاق على المحتاجين وسد حاجاتهم أفضل من الاشتغال بالعبادات القاصرة على النفس. وإذا كان المقام مقام فتنة تموج بالناس وتلتبس عليهم الأمور، فمقام بيان الحق وإزالة الشبه من أفضل المقامات ولا يعدله مقام. فإذا كان العبد فقيها بهذه المسائل على عناية بها، فإنه يشتغل بأفضل العمل بحسب الزمان والمكان والحال. وأما إن لم يكن على علم وفقه، فلربما اشتغل بعمل مفضول يفوت عليه الكثير من الأعمال الفاضلة، وهذا الأمر عده العلماء من تلبيس الشيطان، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر العقبات التي يلبس بها الشيطان على الإنسان، قال رحمه الله: العقبة السادسة، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له، وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، وبالمرضي عن الأرضى له. فإذا هذه مرتبة من مراتب تلبيس الشيطان، أن يشغل الإنسان بعبادة مفضولة ليفوت عليه عبادة فاضلة أفضل منها. والأمر كله مرجعه إلى توفيق الله عز وجل مع ما يبذله العبد من الأسباب من دعاء الله والتوكل عليه وغيرها من الأسباب السابقة. فهذا بعض ما أردت التنبيه عليه في هذا الباب العظيم، وهو باب واسع كما سبق التنويه عليه، ولكن هذه إشارات مختصرة. أسأل الله العظيم عز وجل أن تكون نافعة ومؤدية للغرض من التنبيه على هذا الباب العظيم، الذي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل له، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يرزقنا زكاة النفس والامتثال لطاعة الله عز وجل. هذا، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
نعم، السبب السادس والأخير من أسباب تزكية النفس هو الاشتغال بأفضل الأعمال، لأن الأعمال التي شرعها الله متفاضلة بحسب الأوقات وبحسب الأحوال وبحسب حاجة الناس، فمن أراد زكاة النفس فليشتغل بأفضل العمل، وهذا بحسب أحوال الناس، فقد يكون الزمن زمن جهل مخيم وفتن متلاطمة، فالاشتغال بالعلم وإزالة الشبه عن الناس ودعوة الناس إلى الخير من أفضل ما يكون، وقد يكون الزمن زمن علم فتكون العبادة أفضل كما قال بعض السلف، يعني أنتم في كما قال بعض الصحابة أنتم في زمن كثير علماؤه قليل خطباؤه، فالعبادة فيه خير من العلم، ويأتي على الناس زمن كثير خطباؤه قليل فقهاؤه والعلم فيه خير من العبادة، فهذا الزمن الذي أخبر عنه هذا الصحابي لعله أن يكون هذا الزمن الذي كثر فيه الخطباء وقل الفقهاء، فعلى المسلم أن يتعلم دينه وأن يعرف عقيدته وأن يعرف عبادته وأن يعرف الأسباب المؤدية لقبول العمل، ثم ينظر أيضا إلى حاجات الناس، قد يكون الزمن زمن فقر، كونه ينفق الأموال ويشتغل بسد حاجات المسلمين خير من أن يقتصر على عبادة يعني يؤديها من قيام أو صيام. وهكذا إذا جاءت الفتن وماجت بالناس موج البحر، فإن أفضل ما يكون هو إنقاذ المسلمين من هذه الفتنة بالعلم وبإزالة الشبه عن الناس، ولا يترك المسلمون فريسة لهذه الفتن، لأن كثير من المسلمين قد يلبس عليهم الشيطان ودعاة الشر والفتنة بهذه الفتن، فإذا قام العلماء بواجبهم ونبهوا الناس إلى الخير وأرشدوهم فهذا من أفضل ما يكون من العلماء، وهو مقدم على العبادة المقتصرة على النفس. هذه الأمور من الأمور المهمة في سير الرجل إلى طاعة الله، ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الشيطان يرصد الإنسان في عبادته وله عقبات يحول بينه وبين الاستقامة، وذكر من هذه العقبات هو شغله بالأعمال المفضولة المرجوحة عن الفاضلة، مثل أن يشغله بعمل مفضول عن عمل أفضل منه يريد أن ينقص من أجله، فإذا عرف المسلم هذه الفتنة ومتلبيس الشيطان اشتغل بأفضل العمل، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، لأن عمر الإنسان قصير ويجب عليه أن يقتنم هذه الأوقات وهذه الساعات ساعات العمر في أفضل ما يكون من العمل حتى يبلغ ما يريد من الأجر والثواب ويكون من أصحاب المنازل العالية بفقه بدينه. هذه بعض المسائل التي اشتمل عليها هذا الكتيب في هذا الباب العظيم، وهو باب تزكية النفس، وهي كما يعني جاء في آخر الكتاب نبذ مختصرة، وإلا فهذا الموضوع موضوع واسع ويحتاج إلى زيادة بحث وزيادة تقرير وزيادة شواهد، ولكن هذا فيه تذكير للمسلم بالعناية بهذا الأمر العظيم، وأن يجتهد في تزكية نفسه، وأن يحرص على دينه معالجا لنفسه مما معصية ارتكبها فيتوب إلى الله منها، ويكثر من الصالحات التي تكفر السيئات، أو طاعة يجتهد في تزكيتها وفي زيادة أجرها بما ييسر الله عز وجل له وبحسب ما يعطيه من القوى العلمية والعملية وبحسب ما ييسر له من الأوقات والأحوال. فنسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يرزقنا شكر هذه النعم، فإن من سلمه الله لرمضان فقد من عليه بنعمة عظيمة، فإذا وفقه للصيام والقيام فزاد في منته عليه. فنحن نحتاج أن نشكر ربنا وأن نثني عليه بما هو أهل، وأن نتضرع إليه أن يرزقنا شكر هذه النعم، فإنه لولا توفيق الله ما فعلنا شيئا. فإذا وجدنا من أنفسنا شيئا كما نلاحظ أن وفقنا لصيام هذا الشهر ولما تيسر لنا من القيام، وهذا كله من توفيق الله، فلنحمد الله ونثني عليه ونزداد محبة لربنا أن اصطفانا على غيرنا من الناس، وخصنا بفضله وبمنته، شرفك رب العالمين أن تكون عبدا له. أي شرف وأي منزلة لهذا المخلوق أفضل من العبودية؟ أنت عبد لله. بعض الناس عبد الأشجار والأصنام، وأنت عبد للرحمن، اصطفاك الله لهذه العبودية، فاحمد الله، سأل الله وسأل الله الثبات ليثبتك على هذا الدين إلى أن تلقى الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا، بارك فيكم وأحسن إليكم. سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: هل يجوز التكبير الجماعي في العيد؟
التكبير من أراد السنة لا يكون جماعي، وإنما يكبر المسلم لنفسه شكرا لله على أن وفقه لصيام رمضان وقيامه، ويستشعر أن هذا التكبير عبادة. لا يحركك الناس، متى ما كبروا كبرت، وسكتوا سكت. كبر أنت مستشعر منة الله عليك إلى أن تجد تعظيم الله في قلبك، هذا أثر التكبير. ولا يكون أهازيج وأناشيد يرددها الناس وهم في سهو وغفلة وبألحان مطربة ويظنون أنهم قد حققوا المشروع. لا، التكبير هو شكر لله على أن وفق العبد، مثل ما تصلي تستشعر هذه الصلاة، كذلك التكبير تستشعر أن هذا عبادة لله، لا تردد خلف الناس، وإنما تكبر الله بإرادة منك، ينطلق اللسان بالتكبير والقلب معظم لله عز وجل.
سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: ما هي الآثار التي يشعر بها الإنسان وأنه يترقى في سلم تزكية النفس؟
إذا رأى من نفسه حب الخير والإقبال على الطاعة، ورأى أنه في زيادة من الإيمان، ورأى في قلبه تعظيم لله وحبا لله وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ورغبة في الخير وندم على الذنوب والمعاصي، فهذا على خير. لا يزال الرجل بخير ما سرته حسنته وساءته سيئته. فإذا سر بالسيئة وغم عند الحسنة وتثاقل عنها، فهذا دليل الهلاك والعياذ بالله. الإنسان يعالج نفسه إلى أن يجد هذه المرتبة، أنه يسر بالطاعات ويفرح بها. إذا أديت العبادة، ما هو فرحك بالصلاة التي أديت؟ تجد فرح في قلبك، هذا دليل خير. إذا وقعت في معصية تجد الألم والحسرة، هذا دليل أن هذا القلب مؤمن وأنه فيه إيمان. ولكن النفوس ثلاثة: نفس أمارة ولوامة ومطمئنة. فأول ما يبدأ الإنسان إذا كانت له ذنوب، النفس الأمارة تدعو صاحبها إلى المعاصي، فإذا زاد إيمانه أصبح في صراع مع هذه النفس. النفس تلوم على المعاصي، والنفس الأمارة تطلب ذلك، فهذه تسمى نفس لوامة. وهذا حال كثير من الناس، دائما نلوم أنفسنا على التقصير للذنوب. ولكن إذا ارتقى العبد إلى مرتبة أطاع الله وتجنب المعاصي، اطمأنت نفسه بالإيمان، وهذه النفس المطمئنة التي استقر الإيمان فيها وانبعثت الجوارح بطاعة الله واطمأنت النفس، فأصبحت جنة المؤمن في هذه الحياة العبادة. إذا دخل في الصلاة كأنه في جنة، كما كان بعض السلف يقول: إني لا أحمل هم الدخول في الصلاة وإنما أحمل هم الخروج منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه شيء قال لبلال مؤذنه: أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة حتى نرتاح. وأما حال بعض المسلمين اليوم يقول: أريحون منها. إذا أذن المؤذن يقول: لماذا يتأخر الإمام؟ يريد أن يفرغ من الصلاة، يرتاح من الهم والعياذ بالله. هذا نقص. وأما المؤمن إذا دخل في العبادة فهو يجد لذة هذه العبادة. وانظر إلى إذا قام الإمام، هذه الساعات التي تقوم خلف الإمام إذا مرت عليك كأنها 10 دقائق، تقوم ساعتين أو ساعة نصف كأنها 10 دقائق، هذا دليل أنك تستشعر هذه العبادة. وإذا طالت عليك رأيت أنها طويلة، ولربما تمنى لو أن الإمام اختصر، فهذا دليل نقص. ولهذا يجد الإنسان نفسه إذا خشع وأقبل قلبه على الصلاة مرت هذه الصلاة كما أخبر الله عز وجل إنها لكبيرة إلا على العباد، على عباد الله المتقين المخلصين، فالصلاة تكبر على المفرطين وتهون وتسهل على عباد الله المخلصين. نعم.
سؤال أيضا عبر الشبكة، يقول السائل: كيف يتزكى الإنسان بطلبه للعلم؟
التزكية في طلب العلم أن يطلب العلم للعمل، ثم يمتثل هذا العلم، يتعلم ويعمل، لا يؤخر. كل ما تعلمت مسألة اعمل بها، كل ما عرفت موعظة اعمل بها، هذه زكاة العلم، زكاة العلم العمل. نعم.
سؤال أيضا عبر الشبكة، يقول سائله: هل التقييد بالدعاء بعد الركوع من السنة؟
تعيد.
هل التقييد بالدعاء بعد الركوع من السنة؟
التقييد بالدعاء؟
أي نعم.
بعد الركوع؟
في التهجد يعني مثلا، أو في الأدعية بعد الركوع.
يعني في أثناء الركوع ولا بعده؟
دائما في التراويح بعد الركوع، بعد ما يرفع الإمام من الركوع يدعو.
القنوت يعني؟
القنوت.
الدعاء هذا من السنة في الوتر، يشرع للمسلم إذا أوتر أن يقنت وأن يدعو، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت أحيانا ويترك أحيانا، وكذا أصحابه. فالسنة أن توتر دائما، الوتر دائم، وأما القنوت أحيانا يقنت وأحيانا يترك، والذي يفعله الأئمة اليوم من المداومة على القنوت لفضل هذه الأيام، فالتأمين على دعائهم خير وفضل، واحرصوا على هذا الأمر. نعم.
وهذا أيضا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: السلام عليكم شيخنا، نحبكم في الله ونريد منكم حفظكم الله وشرح القاعدة التي يذكرها العلماء: التخلية قبل التحلية.
عليكم السلام ورحمة الله، أحبك الذي أحببتني فيه. هذه جملة عبارة مختصرة يذكرها العلماء، يقولون: التخلية قبل التحلية. معنى التخلية أن من أراد شيئا قبل أن يأتي بالخير لا بد أن يصفي المكان من الشر، وهذا أمثلته كثيرة، من ذلك المزارع. الآن عندما المزارع يريد أن يغرس الأرض، قبل أن يأتي بالبذر الطيب يجعله في هذا الأرض، يطهر هذه الأرض مما فيها من الآفات، ويختار الأرض الطيبة لزرعه. كذلك الآن من أراد العبادة، قبل أن تعبد الله تب إلى الله من المعاصي حتى تأتي الطاعة على قلب سليم فتؤثر وينبت ويزداد الإيمان في القلب كما ينبت الزرع في الأرض الطيبة، فيصبح كالشجرة الباسقة كما وصفها الله عز وجل: أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه شجرة الإيمان ضرب لها مثل، وهي مثل الغرس. تغرس في أرض طيبة وتؤتي أكلها وتزيد تتفرع أغصانها إلى أن تصبح في السماء وأصلها ثابت متمكن في الأرض. فالإنسان قبل الطاعة يتوب إلى الله عز وجل، وقبل العلم لا بد أن يتوب إلى الله حتى يأتي العلم على نفس طيبة فيثمر. وهكذا كل شيء، حتى في الأمور الدنيوية عندما تريد أن تجمل شيء لا بد أن تذهب بالآثار القبيحة من الشيء، وعندما تريد أن تطلي جدارا بلون جميل لا بد أن تهيئ هذا الجدار لهذا اللون، يكون هذا من باب التخلية. ثم يأتي التحلية وهي آخر ما يكون، وهو الذي يظهر الأمر على مظهر جميل. فكذا الإيمان قبل الطاعات توب إلى الله من المعاصي، ولكن لا بد الإنسان من هذا وهذا، فيداوم على التوبة ويكثر من الطاعات. نعم.
هذه مشاركة عبر الشبكة يقول فيها: ذكر الملا علي القارئ في كتابه مرقاة المفاتيح، وإذا قال بعض العارفين: العزلة بغير عين العلم ذلة، وبغير زاي الزهد علة.
نعم، لا شك هذا مما نبه عليه العلماء، أن العزلة تحتاج إلى علم وإلى فقه، وإلا فقد يعتزل بعض الناس عن غير فقه فيأتيه الشيطان ويلبس عليه، مثل ما حصل من بعض الناس اعتزلوا المساجد واعتزلوا مجالس العلم وسكنوا البوادي والجبال، فأتاهم الشيطان وتسلط عليهم، وأتى لبعض الناس وقال: لا أنت المهدي، ولربما قال لبعض الناس: أنت نبي. كان المختار بن أبي عبيدة الثقفي يزعم أنه يوحى إليه، لبس عليه الشيطان، وقد لبس على كثير من الناس، حتى إن بعض الناس زعم أنه المهدي، وهذا بعد أن فارق العلماء ومجالس العلم فلبس عليه الشيطان. فالعزلة تكون بعلم، يكون رجل عالم يعرف دينه وعقيدته يعبد الله، أما أن يعتزل بجهل يلبس عليه الشيطان. كم لبس الشيطان على هؤلاء الجهلة. أما العزلة لعالم يعرف دينه ويعرف مداخل الشيطان ويعرف العقيدة الصحيحة ويعرف العبادة، هذه خير له. أما جاهل لا، قل له: تعيش مع المسلمين حتى ولو وقعت في المعاصي خير من أن يوقعك الشيطان في الكفر أو في فتنة عظيمة. نعم.
هذا أيضا سؤال عبر الشبكة يقول: الرجاء يا شيخنا ذكر فضائل السكن بالمدينة المنورة، وهل حديث دعاء النبي بأن تكون البركة بالمدينة ضعف ما بمكة؟
لا شك أن هذه المدينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، وأخبر أن فضل هذا المسجد أن الصلاة في هذا المسجد، قال: صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وأخبر أيضا عن فضل المدينة وعن بركتها، وأن من صبر على لأوائها وحرها قال: كنت له شفيعا. جاء في بعض الأحاديث: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع فيه. وجاء أيضا مما يدل على بركة المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها، بأن دعا أن يبارك فيها وفي طعامها وفي صاعها وفي مدها، وأن ينقل وباءها إلى الجحفة، فأصبحت هذه المدينة طيبة السكنة طيبة الإقامة، يرى الناس أثر الخير والبركة فيها، ويأرج إليها أهل الإيمان ويجدون فيها راحة، وكل من جاء من أهل الخير والفضل يغادرها وهو حزين لفراقها، لما جعل الله عز وجل في هذه المدينة من السكن ومن الراحة والطمأنينة التي يجدها المؤمن. وفي مقابل هذا فإن المدينة تنفي أهل الشر والفتنة، كما تنفي النار خبث الحديد. ولهذا كان بعض السلف يخشى إن لم يوفق إلى الإقامة في المدينة أن يكون ممن تنفيها المدينة. ففضائل المدينة كثيرة، وهناك كتاب لأحد المشايخ في فضائل المدينة وجمع فيه الأحاديث وبين أيضا درجتها، فيرجع إلى هذا الكتاب. نعم.
يقول السائل: ما هو الفضل للدفن في البقيع؟
البقيع مقبرة المدينة، وهي مقبرة قديمة وفيها الصحابة من مات منهم في المدينة، ولمن مات في المدينة ودفن في البقيع فضل في أنه يدفن في هذا المكان. لكن قبل هذا وبعد ينبغي للإنسان أن يعلم أن الإنسان ينفعه عمله، لا شك أن في هذا فضل، لكن لا يظن أن من كان مسرفا على نفسه بالذنوب أنه ينفعه أن يعيش في المدينة ويدفن في البقيع. قد يعيش رجل خارج المدينة ويدفن في مكان بعيد ويكون أفضل من هذا الذي دفن في البقيع، لأن الأرض كما قال سلمان رضي الله عنه لا تقدس أحدا، لما قال له أبو الدرداء أقدم إلى الأرض المقدسة، قال إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، الإنسان يحرص على الأعمال الصالحة، هذا هو الذي ينفع. نعم.
أقول السائل: امرأة لا تستطيع الثبات والجلوس بسبب مرض في ظهرها، وهذا المرض دائم، فهل يجوز لها دفع مبلغ من المال لكي يحج عنها؟
إذا كانت لا تستطيع أن تركب الطائرة ولا السيارة وتأتي إلى مكة وتحج وتعتمر، فيجوز أن يحج عنها، لأن من عجز عن الوصول إلى البيت جاز أن يحج أو يعتمر عنه.
يقول السائل: ما صيغة الدعاء للطفل عند الصلاة عليه؟
ليس هناك صيغة خاصة بالدعاء على الأموات، وإنما يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، ويدعى للأطفال بأن يجعله فرطا لوالديه، وأن يجعله ذخرا، وأن يجعله شفيعا، ويدعى لوالديه. نعم.
يقول السائل في سؤال الثاني: هل يجوز عمرة التطوع في أشهر الحج؟
نعم، تجوز العمرة في كل أشهر السنة، ويجوز أن يعتمر في أشهر الحج ولا يحج، ولكن إن اعتمر في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده وحج من عامه يكون متمتعا.
قول السائل: ما توجيهكم من إذا قرأ القرآن في المصحف إذا أراد أن ينتهي يقبله، وبعضهم يقبله حتى بعينه ويضمه إليه؟
هذا لم يشرع لنا، وما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وإنما كان بعض السلف كما أجاب شيخ الإسلام وقد سئل هذا السؤال قال أنه لا يعرف لهذا أصل، إلا أن بعض السلف كان يضع وجهه بين دفتي المصحف ويقول: كلام ربي، كتاب ربي. ولهذا الذي ننصح به هو أن لا يقبل المصحف، فإن تقبيل المصحف لو كان مشروعا لشرع لنا، وإنما تعظيم المصحف بالقلوب وبالعمل به وبتدبره. ومن الأمور التي ينبه عليها، وهذه التي يخشى أن يكون فعلها من امتهان المصحف، ما تلاحظون الآن من إلقاء المصاحف تحت الأمتعة، إنسان يقرأ في المصحف ثم يأخذ ويلفه في لباس ويجعله تحت الملابس، ثم يجعل الملابس فوق المصحف، ما ينبغي. إنسان أراد أن يتوضأ يجعل المصحف في مكانه، يحجز به المكان، ولربما تخطاها الناس. بعض الناس يقلب صفحات المصحف ويأخذ إصبعه بريقه ويضعه في المصحف، ولربما كان في ريقه بعض الطعام تلوث المصحف. بعضهم يضع السواك يجعله في فيه ثم يجعله داخل المصحف. نحن نحتاج لأدب، كيف نقرأ كتاب الله؟ كيف تأخذ المصحف؟ كيف تضع المصحف إذا فرغت منه؟ بعض الناس تلاحظ، والله أنك تتعجب، يعني المسؤولون ما قصروا، لاحظوا ما بينك وبين السارية إلا أمتار قليلة، ولربما كانت خلفه. ترى بعض الناس يصلي وقد يكون في صلاة القيام ويجعل المصحف أمامه. يا أخي، يا فلان، يا عبد الله، أعد المصحف إلى الدولاب. يقول: لا، أنا أريد أن أقرأ فيه. طيب أعده، ترجع تقرأ فيه، ويأتي الناس يتخطون المصحف أمامك وفي الصفوف، وهذا لا يحرك ساكنا. هذه أمور الآن، هذه الدواليب وهذه السواري، في كل سارية جعلت عشرات المصاحف. اقرأ في المصحف ثم أعده إلى مكان، وإن كنت تخشى فوات المكان سجل لديك في ورقة، ثم بعد ذلك ترجع إلى المصحف. فنحن نحتاج إلى تعظيم كتاب الله عز وجل، وأن نعرف قدر المصحف. أيضا المصاحف لا يجوز أن يجعل عليها شيء، تجعل الأمتعة ويجعل الطعام ويجعل الخبز على المصاحف. بعض الناس يحمل المصحف وإذا جاء إنسان يتكلم وضع يعني كوعه على المصحف وجعله كأنه تكاية يتكئ عليه، يعني ما ينبغي. هذا كتاب الله ينبغي أن يعظم، إن إما أن تقرأ أو أن تعيد المصحف إلى مكانه، يعني في المكان الذي خصص له. نعم.
قول السائل: قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: الفرقة الناجية والمنصورة باقية إلى قيام الساعة، ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شغار الخلق.
نعم، هذا دليل أن أهل السنة باقون إلى أن يأتي أمر الله كما جاء في الأحاديث، فعند ذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ولكن هذا يعني أن أهل السنة باقون ما دام وجد الخير في الناس إلى أن يقل الخير في آخر الزمان، عندما يرفع المصحف ويرفع القرآن من الأرض وتهدم الكعبة وتذهب الولايات ولا يوجد للناس أمير ولا إمام، ويصبح الناس فوضى والعياذ بالله، ولا يوجد لا يعرف البيت، يهدم البيت ولا يعرف مكانه ولا يعرف القرآن، يرفع من الأرض، عند ذلك تعظم الفتن ويقبض الله الصالحين قبل ذلك، تأتيهم ريح تقبض أرواحهم، ثم تبقى بعد ذلك يبقى شرار الخلق كالدواب في الأرض، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. نعم.
يقول السائل: رجل اختلف مع زوجته أثناء المحادثة بالهاتف وفي قمة الشجار، قال لها: إن أنت طالق أنت طالق، وهو لا ينوي الطلاق، فما الحل؟
أنا لا أفتي في الطلاق، وإنما يرجع في هذه المسائل إلى العلماء الذين يفتون، وأنصح أن يرجع إلى العلماء أو القضاة الذين أسند إليهم النظر في هذه القضايا رسميا، لأن هذه القضايا تحتاج إلى أسئلة كثيرة عن حال المرأة وعن حال الزوج، وهل سبق ذلك طلاق أم لا، وأمور كثيرة. أتعجب بعض الناس يرسل رسالة في الجوال عن مسألة في الطلاق ويقول: يا شيخ أجبني، يظنون أن مسائل الطلاق بهذه السهولة. هذه تحتاج إلى جلسات، وإذا سؤال المرأة سؤال الرجل: متى وقع الطلاق، هل هو في طهر أم لا، وهل هذا الطهر وقع فيه جماع أم لا، وهل هذا الطلاق صريح أو كناية، وهل وقع قبله طلاق أم لا، وهل أراد به الطلاق أو أراد به منع المرأة، أمور كثيرة، فيرجع فيها إلى المفتي أو القاضي، وإلا سيختلف الناس، كل إنسان يفتي بشيء، ثم بعد ذلك الرجل قد يفتى بشيء والمرأة تفتى بشيء فيحصل تضارب، فهذه المسائل يرجع فيها إلى المفتي أو إلى القضاة الذين يفتون، وتصدر وثائق رسمية بحال هذا الرجل مع زوجته.
يقول السائل: هل يجب إخراج زكاة الفطر في نفس البلد الذي هو فيه، أم يمكن أن يوكل من يخرجها في بلد آخر فيه فقراء أكثر؟
الأصل أن تخرج زكاة الفطر في البلد الذي فيه الرجل وأهله، وإذا لم يستطع وزكى في مكان آخر لا بأس، لكن هذا الأفضل.
يقول السائل: هل الأفضل في زيارة قباء والصلاة فيه في الذهاب يوم السبت أو كل يوم؟
هذا على قول لمن فهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي سبتا، قالوا: يأتي يوم السبت، فقالوا: الأفضل أن يأتي يوم السبت. بعض العلماء يقول: يأتي سبتا يعني في الأسبوع مرة. وعلى كل حال، من أتى يوم السبت فهذا أفضل وأرجى، ومن أتى في غير يوم السبت فله أجر الزيارة، وهي تعدل عمرك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: إذا رغب المأموم الإمام بتخفيف صلاة التراويح فهل يأثم بذلك؟
إذا خفف الإمام لضعف من خلفه فلا بأس، لأن التخفيف مطلوب، ولكن إذا كان الناس يطيقون الصلاة وصلى بهم صلاة معتدلة لا تشق عليهم فهذا أفضل لهم، فإن القرآن كلما قرئ في القيام وسمعه الناس انتفعوا به، وكلما سجدوا وركعوا ودعوا الله عز وجل انتفعوا بذلك.
قول السائل: والدتي دعت علي وهي غضبانة علي، الله يجوزك واحدة تفضحك في الناس، فكيف يمكن أن نتجنب هذا الدعاء؟
على كل حال الإنسان يتجنب غضب الوالدين فإنه مهلكة. غضب الوالد أو الوالدة هلاك، وخاصة إذا صاحبه الدعاء. وقد يدعى أو تدعو الأم بدعوة فيستجاب لها، وإن كان بعض الناس يظنون أن هذه من قبيل المزاح. قد يبتلى بامرأة ويحصل له منها من الشقاء والألم والتعب ما دعت به الوالدة، فالإنسان يتجنب سخط الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أغضب والديه أن يضحكهما كما أسخطهما، فتكون هذه كفارة لما وقع منه من إغضاب الوالدين. نعم.
قول السائل: هل يصح تعريف الدعوة بأنهما وعظ وإرشاد فقط؟
الدعوة ليست في الوعظ والإرشاد، الدعوة علم، نشر للعلم ووعظ للناس وتحذير من البدع وإزالة للشبه وإجابة على أسئلة الناس، توجيه الناس إلى الخير، دعوة شاملة لكل ما فيه خير من تعليم وتوجيه وإزالة شبه ورد على المخالفات.
قل السائل: رجل مشرف على سفرة في الحرم تكفل بها بعض المحسنين، لكن الشهر شارف على الانتهاء وتوجد أموال متبقية زائدة، هل يجوز أن أتصرف على المحتاجين بدون إذن المحسن لأني لا أدري ماذا أفعل بها؟
ارجع إلى المحسن وأخبره بهذا الأمر، قل زاد من مالك كذا وكذا، فهو الذي يأذن بهذا التصرف، إما أن تعيده إليه أو يأذن لك بالتصرف فيه. نعم.
قول السائل: أريد نصحكم شيخنا، بقي لي 3 صور وأختم القرآن، هل أختم قبل المغرب اليوم؟ وما المشروع علي إذا ختمته؟
لا، الأفضل لك أن تختم قبل غروب الشمس اليوم، لأنه يخشى أن يكون هو هذا آخر يوم في رمضان، فإذا ختمت في رمضان كتبت لك هذه الختمة في رمضان، وخاصة أنها إذا صاحب هذه الختمة في هذه الساعات وهي آخر ساعة أو بعد العصر ويرجى أن تكون ساعة الإجابة، فيجتمع فضيلتان: الدعوة التي يرجى إجابتها للختمة، وساعة الجمعة. ويصادف أيضا أن هذه الختمة تكون في رمضان، فهذا أفضل. وإن كان بعض السلف كان يرى لمن أراد أن يختم القرآن إذا كان في الشتاء أن يكون في أول الليل، وإذا كان في الصيف يكون في أول النهار، لأنه جاء في الحديث أنه إذا ختم القرآن فإن الملائكة تدعو له حتى يمسي أو يصبح، فكانوا يرون لما كان الليل في الشتاء طويلا يكون الختم في أول الليل، وأن يكون النهار في الصيف طويل يكون في أول النهار، لكن هذا عندما تتساوى الأيام. أما في مثل هذا المقام فإن هذه فضيلة لرمضان، يكتب لمن ختم هذه الختمة وهو في رمضان، بدأها في رمضان، فالأفضل أن يختم في رمضان. نعم.
يسأل كثير من الطلبة: هل يوجد غدا درس؟ وهل شهر شوال يستمر الدروس من أول يوم في العيد؟
أما إن كان من رمضان فنعم، نحن مستمرون في الدرس، وأما إذا كان العيد فليس هناك درس، ولكن لا ندري يعني في اليوم الثاني أو الثالث، لم نعمد بشيء، إذا كان هناك شيء سيكون في اليوم الثاني أو الثالث، وأما اليوم الأول فليس فيه درس، وأما إذا كان غدا من رمضان فنستمر في درسنا إن شاء الله.
رياض الصالحين أو إيش؟
لا تكون نصيحة إن شاء الله عنه.
جزاك الله خير.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.